أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا التاسع بعد المئتين إن شاء الله تبارك وتعالى في مجالس رياض الصالحين. فرغنا بفضل الله تبارك وتعالى في الدرس السابق من باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والإحسان إليهم، ونحن إن شاء الله سنشرع مع باب جديد، ألا وهو باب الوصية بالنساء. باب الوصية بالنساء. طبعا الوصية بالنساء عنوان جميل، كل زوجة تقول لك أهو اسمع يا شيخ الوصية بالنساء، ونحن أحوج ما نكون إلى الوصية بالرجال في زماننا هذا. باب الوصية بالنساء. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. الشرح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالنساء، يعني الوصية على أن يرفق أو أن يرفق، صيغة المبني للمجهول، على أن يرفق بهن، أو على أن يرفق، على أن يرفق بهن الإنسان، وأن يتقي الله تعالى فيهن، لأنهن قاصرات يحتاجن إلى من يجبرهن ويكملهن. اسمع الكلام، كما قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى بقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، يعني عاشروا النساء بالمعروف. والمعاشرة معناها المصاحبة والمعاملة، فيعاملها الإنسان بالمعروف ويصاحبها كذلك بالمعروف. والمعروف ما عرفه الشرع وأقره واضطرد به العرف، والعبرة بما أقره الشرع، فإن أقر الشرع شيئا فهو المعروف، وإذا أنكر شيئا فهو المنكر ولو عرفه الناس. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر. يبين الله عز وجل أن الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص، لأن هناك أشياء تكون بغير اختيار الإنسان كالمودة والميل وما أشبه ذلك مما يكون في القلب. وقد أريد بهذه الآية الميل القلبي، فلا تميلوا، يعني الميل القلبي. والظلمة والمغرضون استخدموها في غير موضعها، قالوا القرآن يقول العدل جائز على أن نعدل، فإذا لم نعدل كما في صدر سورة النساء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وبعدين قالوا العدل هو مستحيل ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء، لا، في فرق كبير بين العدل المرتبط بالبدن، العدل المادي، العدل الذي يكون في النفقة، والعدل الذي يكون في المبيت، بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتها، العدل في الكسوة، العدل في غير ذلك، فهذا ممكن. لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الإنسان فيه، لأنه بغير اختياره، يعني تزوج الثانية فإذا به عاد يحب الأولى أكثر، ليه؟ لأنه أدرك ما لها من مكانة وفضل، أو لأن الأولى كانت منكدة عليه جدا فالثانية صارت تدلعه وتلعبه فأحب الثانية. أي خلاص، أنت بتحب واحد أكثر من الثانية، لا تظهر هذا، ولا يترتب عليه عدم العدل المادي، ولا تميل بهذا كل الميل، يعني فلا تميل كل الميل. في حب قلبي ليس باختيارك، كما علم هذا عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، علم عنه أن حبه لعائشة رضي الله عنها كان لا يدانيه حب واحدة من النساء التسع. طبعا هذا بخلاف السيدة خديجة، السيدة خديجة رضي الله عنها عاشت وماتت وهي أحب امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما غارت منها عائشة بعد موته وقال أبدلك الله خيرا منها، والله ما أبدل إلا خيرا منها. لكن بعد ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة، وعائشة البكر الوحيدة في نسائه كلهن، وما كان لها من كذا وكذا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة، حتى لما سأله عمرو بن العاص من أحب الناس إليك يا رسول الله، قال عائشة، قال من الرجال، قال أبوها، قال فمن، قال عمر، قال فمن، فعثمان، قال فسكت خشيت أن يجعلني في آخر الرجال، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يهش ويبش لسيدنا عمرو بن العاص حتى يحس أنه يعني هو المدلل والمقرب، وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام. فالمهم النبي عليه الصلاة والسلام ما حب عائشة، وحتى كانت النساء إذا أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا أو الناس ينتظرون ليلة عائشة. طيب، فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن من أحب الناس، قال عائشة. لكن في العدل كان يعدل بين زوجاته في كل شيء، ويعني يعتذر إلى ربه عز وجل أن يكون حب عائشة أكثر من بقية زوجاته، فيقول عليه الصلاة والسلام اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك. ولذلك قال الله عز وجل هنا فلا تميل كل الميل، فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلقة، فتذروها تذر المرأة التي ملتم عنها كالمعلق، خلاص انت عشان حبيت الاخرى يبقى الثانية هذه او الاولى او كذا تظل، يعني لا هي زوجة ولا معلقة ولا مطلقة، المعلقة يعني كالمعلقة بين السماء والارض ليس لها قرار، او كالمعلقة لا هي زوجة ولا مطلقة، لا محصلة زوجة ولا محصلة مطلقة فليس لها قرار، لأن المرأة إذا رأت أن زوجها مال مع ضرتها تعبت تعبا عظيما واشتغل قلبها فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار. ثم قال الله عز وجل وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، يعني أن تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عز وجل فإن الله كان غفورا رحيما، يعني يغفر لكم ما لا تستطيعونه ولكن يؤاخذكم بما تستطيعون، يغفر لكم ما لا تستطيعونه ولكنه يؤاخذكم بما تستطيعون. وهاتان الآيتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنة كلها تدل على الرفق بالمرأة وملاحظتها ومعاشرتها بالتي هي أحسن، وأن الإنسان لا يطلب منها حقه كاملا، لأنه لا يمكن أن تأتي به على وجه الكمال، فليعفو وليصفح، فليعفو وليصفح. فكانت هذه الإشارة إلى الآيتين مع العنوان. نأتي إلى حديث الباب، حديث الأول في الباب وحديث 73 بعد 200 في الكتاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. في رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج أو فيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. قوله عوج هو بفتح العين والواو. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في معاشرة النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا، يعني اقبلوا هذه الوصية التي أوصيكم بها، وذلك أن تفعلوا خيرا مع النساء، لأن النساء قاصرات في العقول، وقاصرات في الدين، وقاصرات في التفكير، وقاصرات في جميع شؤونهن، فإنهن خلقن من ضلع. وذلك أن آدم عليه السلام خلقه الله من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون أو فكان. فلما أراد الله تعالى أن يبث منه هذه الخليقة خلق منه زوجه، فخلقها من ضلعه الأعوج، فخلقت من الضلع الأعوج، والضلع الأعوج إن استمتعت به استمتعت به وفيه العوج، وإن ذهبت تقيمه انكسر. فهذه المرأة أيضا إن استمتع بها الإنسان واستمتع بها على عوج فيرضى بما تيسر، وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم ولن يتمكن من ذلك، فهي وإن استقامت في دينها فلن تستقيم فيما تقتضيه طبيعتها، ولا تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء، بل لا بد من مخالفة ولا بد من تقصير مع القصور الذي فيها، فهي قاصرة بمقتضى جبلتها وطبيعتها، ومقصرة أيضا، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، يعني معناه أنك إن حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك، وحينئذ تسأم منها وتطلقها فكسرها طلاقها. وفي هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاشرة الإنسان لأهله، وأنه ينبغي أن يأخذ منهم العفو ما تيسر، كما قال تعالى: خذ العفو، يعني ما عفا وسهل من أخلاق الناس، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولا يمكن أن تجد امرأة مهما كان الأمر سالمة من العيب 100% أو مواتية للزوج 100%، ولكن كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام استمتع بها على ما فيها من العوج، وأيضا إن كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا آخر، فقابل هذا بهذا مع الصبر. وقد قال الله تعالى: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الحديث الثاني في الباب 74 بعد 200 في الكتاب عن عبد الله ابن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة وقال: لما يضحك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. والعارم بالعين المهملة والراء هو الشرير المفسد، وقولهم بعث أي قام بسرعة. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته، وكان عليه الصلاة والسلام خطبه على نوعين: نوع راتب ونوع عارض. فالخطب الراتبة كخطب يوم الجمعة وخطب العيدين والاستسقاء والكسوف وما أشبه ذلك، والخطب العارضة هي التي يكون لها سبب فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيخطب الناس ويعظهم ويبين لهم، وأحيانا يخطب على المنبر، وأحيانا يخطب قائما على الأرض، وأحيانا يخطب على ناقته صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يخطب معتمدا على بعض أصحابه حسب ما تقتضيه الحال في وقتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه أنه لا يتكلف، فلا يطلب المعدوم ولا يرد الموجود إذا لم يكن في ذلك تقصير في الشرع أو تجاوز فيه. فكان صلى الله عليه وسلم يخطب وسمعه عبد الله ابن زمعة، ومن جملة ما خطب أنه قال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، يعني يجلدها جلد شخص كأنه لا علاقة بينه وبينها، وكأنها عنده عبد أسير عان، وهذا لا يليق، لأن علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة والألفة والبعد عن الفحشاء القولية أو الفعلية. أما أن يجلدها كما يجلد العبد ثم في آخر اليوم يضاجعها، كيف تضاجعها وفي آخر اليوم وتستمتع بها محبة وتلذذا وشهوة وأنت الذي قد جلدتها جلد العبد؟ فهذا تناقض. ولهذا عتب النبي عليه الصلاة والسلام على هذا العمل، فإنه لا ينبغي أن يقع هذا الشيء من الإنسان. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن. ثم تحدث أيضا عن شيء آخر وهو الضحك من الضرطة، يعني إذا ضرط الإنسان وخرجت الريح من دبره ولها صوت ضحكوا عليه، فقال عليه الصلاة والسلام واعظا لهم في ذلك: لما يضحك أحدكم مما يفعل، يعني هو يفعل هذا أو يقع منه هذا، ألست أنت تضرط كما يضرط هذا الرجل؟ بلى، إذا كان كذلك فلماذا تضحك؟ اعتاد الناس ذلك، وفي بلاد عندهم الحكاية عادي جدا، حتى في المجلس وانت جالس، وما كنا في بنغلاديش وجالسين على الطعام وأحدهم يرفع رجله ويعطي الضرطة وكأنه شيئا لم يحدث، عادات. فالإنسان إنما يضحك ويتعجب من شيء لا يقع منه، أما ما يقع منه فإنه لا ينبغي أن يضحك منه، ولهذا عاتب النبي عليه الصلاة والسلام من يضحكون من الضرطة، لأن هذا شيء يخرج منهم هو عادة عند كثير من الناس. كثير من الناس في بعض العرف لا يبالون إذا ضرط أحدهم وإلى جنبه إخوانه ولا يحتشمون من ذلك أبدا، ويرون أنها من جنس العطاس أو السعال أو ما أشبه ذلك، ولكن في بعض العرف ينتقدون هذا. لكن كونك تضحك وتخجل صاحبك فهذا مما لا ينبغي، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان لا ينبغي له أن يعيب غيره فيما يفعله هو بنفسه، إذا كنت لا تعيبه بنفسك فكيف تعيبه بإخوانك؟ وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة شائعة عند العامة، فإنهم من المعلوم أن لحم الإبل إذا أكل منه الإنسان وهو متوضئ انتقد وضوءه، واجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة، سواء أكله نيئا أو مطبوخا، وسواء كان هبرا أو كبدا أو مصرانا أو كرشا أو قلبا أو رئة، كل ما حملت البعير فإن أكله ناقض للوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني شيئا، وإنما قال توضأوا من لحوم الإبل، وسئل أنا توضأ من لحوم الإبل فقال نعم، قال من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. لحم الغنم لا ينقض الوضوء، لحم البقر لا ينقض الوضوء، لحم الخيل لا ينقض الوضوء، أما لحم الإبل ينقض الوضوء إذا أكلته نيئا أو مطبوخا هبرا أو غير هبر وجب عليك أن تتوضأ. فأما شرب لبنها فإن الصحيح أنه ليس بناقض للوضوء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر العرينين أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، العرينين هؤلاء لهم قصة، أن كانوا يعني عندهم مرض الاستسقاء اللي هو الكبد يقولوا عليه فيروس سي، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، لم يأمرهم بالوضوء، ولو كان واجبا لأمرهم به. فإن توضأ فهو أحسن، أما الوجوب فلا، وكذلك المرق لا يجب الوضوء منه، وإن توضأت فهو أحسن، أما اللحم فلا بد، وكذلك الشحم فلا بد من الوضوء منه. يقول بعض الناس إن السبب أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في وليمة وكان لحمها لحم إبل، وأنه خرجت ريح من بعض الحاضرين ولا يدري من، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام من أكل لحم إبل فليتوضأ، فقام جميعهم يتوضأون، وجعلوا هذا السبب في أن الإنسان يتوضأ من لحم الإبل، وهذا حديث باطل لا أصل له، وإنما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء من لحم الإبل لحكمة الله يعلمها، قد نعلمها نحن وقد لا نعلمها، المهم نحن علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نتوضأ من لحوم الإبل إذا أكلنا منها فسمعا وطاعة، لكن ما هيش مقيدة بحكاية الحديث الباطل هذا الذي فيه واحد أراد النبي عليه الصلاة والسلام يستر عليه فقال توضأوا جميعا، لا. وفي باب الوصية بالنساء يأتي الحديث الثالث 75 بعد 200 في الكتاب الثالث في الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك مؤمن مؤمنة، لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال رضي منها غيره، رواه مسلم. وقوله يفرك هو بفتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء، معناه يبغض أو يبغض، يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء، يفركها بفتحها أي أبغضها. الشرح. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. الفرق يعني البغضاء والعداوة، يعني لا يعادي المؤمن المؤمنة كزوجته مثلا، لا يعاديها ويبغضها إذا رأى منها ما يكرهه من الأخلاق، وذلك لأن الإنسان يجب عليه القيام بالعدل وأن يراعي المعاملة له بما تقتضيه حاله، والعدل أن يوازن بين السيئات والحسنات وينظر أيهما أكثر وأيهما أعظم وقعا، فيغلب ما كان أكثر وما كان أشد تأثيرا، لأن هذا هو العدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملكم بغضهم على عدم العدل، اعدلوا ولو كنتم تبغضونهم. ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر ليخلص عليهم ثمر النخل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد عامل أهل خيبر حين فتحها أو حين فتحها على أن يكفوه المؤونة ويقوموا بإصلاح النخيل والزرع ولهم النصف، فكان يبعث عليهم من يخلص عليهم الثمرة، فبعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فخرصها عليهم فجمعهم، ثم قال لهم يا معشر اليهود أنتم أبغض الخلق إلي. بعد ما عمل هذا يعني عادل بينهم بالحق، هم أرادوا أن يقدموا له هدية، رشوة في صورة هدية، فقال يا معشر يهود أنتم أبغض الخلق إلي، قتلتم أنبياء الله عز وجل وكذبتم على الله، وليس يحملني بغض إياكم على أن أحيف عليكم، قد خرصت 20,000 وسق من تمر، فإن شئتم فلكم وإن أبيتم فلي. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض. يعني في رواية أخرى لما أرادوا أن يقدموا له الرشوة عشان يعني ما يكونش الخرص يعني بالدقة ويكون لصالحهم شيئا ما، فقال يا أبناء القردة وإخوان الخنازير أتطعمونني السحت؟ والله لقد جئتكم من عندي أحب الخلق إلي صلى الله عليه وسلم، وإنكم لأبغض الخلق إلي، والله لا يمنعني حبي إياه وبغضي إياكم، حتى قال فإنكم أبغضوا إلي من عدادكم من القردة والخنازير، لا يمنعني حبي إياه وبغضي إياكم ألا أعدل بينكم. فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض، يعني خلاص بدأوا يجملوه، يعني لما وجدوه يعني لا يلين في الحق. والشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يكون الإنسان حاكما بالعدل والقسط في كل الأحوال، فقال لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغضها لأخلاقها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، إذا أساءت مثلا في شيء فإنها تحسن في آخر، فقد تسيء في الطعام مثلا لا تحسن الطعام وتحسن في صنع الشاي والقهوة، أو تسيء في ليلة وتحسن في ليالي، أو تسيء في معاملة الأولاد ولكن تحسن في غيرها، أو تسيء معهم مرة وتحسن مرات، وهكذا. فأنت إذا أساءت إليك زوجتك لا تنظر إلى الإساءة في الوقت الحاضر، ولكن انظر إلى الماضي وانظر إلى المستقبل واحكم بالعدل. وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة يكون في غيرها أيضا، ممن يكون بينك وبينه معاملة أو صداقة أو ما أشبه ذلك، إذا أساء إليك يوما من الدهر فلا تنسى إحسانه إليك مرة أخرى، وقارن بين هذا وهذا، وإذا غلب الإحسان على الإساءة فالحكم للإحسان، وإن غلبت الإساءة على الإحسان فانظر، إن كان أهلا للعفو فاعف عنه، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإن لم يكن أهلا للعفو فخذ بحقك وأنت غير ملوم إذا أخذت بحقك، لكن انظر للمصلحة. فالحاصل أن الإنسان ينبغي له أن يعامل من بينه وبينهم صلة من زوجية أو صداقة أو معاملة في بيع أو شراء أو غيره، أن يعامله بالعدل، إذا كره منه خلقا أو أساء إليه في معاملة أن ينظر للجوانب الأخرى الحسنة حتى يقارن بين هذا وهذا، فإن هذا هو العدل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الحديث الرابع في الباب 76 في الكتاب عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فهجروهن في المضاجع، فإن فعلن فهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قوله عليه الصلاة والسلام: عوان أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير. والضرب المبرح هو الشاق الشديد، الضرب المبرح هو الشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يخطب، وكان ذلك في عرفة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قدم مكة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، وبقي فيها إلى يوم الخميس الثامن من ذي الحجة، خرج ضحا يوم الخميس إلى منى، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فلما طلعت الشمس صار إلى عرفة، فنزل بنمرة وهي مكان معروف قبل عرفة وليست من عرفة، ثم زالت الشمس وحلت صلاة الظهر، فأمر أن ترحل له ناقته، فرحلت له وركب حتى أتى بطن الوادي بطن عرنة، وهو شعيب عظيم يحد عرفة من الناحية الغربية إلى الناحية الشمالية، فنزل ثم خطب الناس صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة بليغة، ثم قال فيها من جملة ما قال: ما أوصى به أمته بالنسبة للنساء: استوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم. العواني جمع عانية وهي الأسيرة، يعني أن الزوجة عند زوجها بمنزلة الأسير عند من أسره، لأنه يملكها، وإذا كان يملكها فهي كالأسير عنده. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه لا حق لنا أن نضربهن إلا إذا أتينا بفاحشة مبينة، والفاحشة هنا عصيان الزوج، بدليل قوله تعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني إن قصرت الزوجة في حق زوجها عليها فإنه يعظها أولا ثم يهجرها في المضجع فلا ينام معها، يعني يبقى في نفس المكان أو الغرفة ولكن مع الهجر، ثم إذا لم يجد الوعظ ولم يجد الهجر يضربها ضربا غير مبرح لا يسيل دما ولا يكسر عظما ولا يكون أمام الناس، وهو بالسواك لا بالخرزانة كما يقول أخونا الشيخ علي بارك الله فيه، إن هي استمرت على العصيان. هذه مراتب تأديب المرأة إذا أتت بفاحشة مبينة وهي عصيان الزوج، فيما يجب له، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني لا تضربهن ولا تقصروا في حقهن، لأنهن قمن بالواجب. الآن يعني نحن لا نستطيع أن نضرب بحكم القوانين في البلاد، خاصة لما يكون واحد ساكن في بلاد غربية يضرب الزوج، هذه مصيبة. الزوجة تضربه ما فيش مشكلة. أنا كثيرا ما رأيت هذا، يعني رأيت الناس في المجتمع الغربي في الأماكن العامة في الحدائق، الزوجة نزل على دماغ زوجها عزكم الله، نقول عليه أبو وردة، هو يعني الشبشب، تخلع الشبشب وتضربه، هو بس يحاول يعني يضع يديه على رأسه يحمي نفسه من شدة الضرب، إنما يرد لها ضربة يمنعها، لا أعوذ بالله، سبحان الله. والنساء هنا يعني حتى المسلمات لما عرفنا أنه لا يستطيع الزوج أنه يؤدب زوجته، يعني يبقى إيه، يقع استغلال لهذا. فدائما ما تذكر، من أمن العقوبة أساء الأدب، من أمن العقوبة أساء الأدب، سبحان الله العظيم. فبين عليه الصلاة والسلام الحق الذي لهن والذي عليهن، فقال لكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، يعني لا يجلسن أحدا يدخل عليهن سواء على فراش النوم أو غيره، وأنت تكره أن يجلس على فراش بيتك. وكأن هذا والعلم عند الله ضرب مثل، والمعنى ألا يكرمن أحدا تكرهونه، هذا من المضادة لكم، أن يكرمن من تكرهونه بإجلاسه على الفرش أو تقديم الطعام له أو ما أشبه ذلك. وطبعا هذا حتى يعني في من يحق لهم الدخول، لا في من لا يحق لهم. وألا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، يعني لا يدخلن أحدا البيت وأنت تكره أن يدخل، حتى لو كانت أمها أو أباها، فلا يحل لها أن تدخل أمها أو أباها أو أختها أو أخاها أو عمها أو خالها أو عمتها أو خالتها إلى بيت زوجها إذا كان يكره ذلك. وإنما نبهت على هذا لأن بعض النساء والعياذ بالله شر حتى على بنتها، إذا رأت أن زوجها يحبها أصابتها الغيرة والعياذ بالله، وهي الأم، ثم حاولت أن تفسد بين البنت وزوجها، فهذه الأم للزوج أن يقول لزوجته لا تدخل بيتي، فهذه الأم للزوج أن يقول لزوجته لا تدخل بيتي، له أن يمنعها شرعا، وله أن يمنع زوجته من الذهاب إليها، لأنها نمامة تفسد بين الرجل وزوجته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، أي نمام. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالزوج هو الذي ينفق على زوجته حتى لو كانت غنية ولو كانت موظفة، فليس له حق في وظيفتها ولا في راتبها، ليس له قرش واحد، كله لها، وتلزمه بأن ينفق عليها. فإذا قال كيف أنفق عليك وأنت غنية وأنت لك راتب كراتبي، نقول يلزمك الإنفاق عليها وإن كانت كذلك، فإن أبيت فللحاكم القاضي أن يفسخ النكاح غصبا على الزوج، وذلك لأنه ملتزم بنفقتها. والحاصل أن خطبة حجة الوداع خطبة عظيمة قرر فيها النبي عليه الصلاة والسلام شيئا كثيرا من أصول الدين ومن الحقوق، فجعل من بين هذه الحقوق حق المرأة في الإسلام. إنما المجتمعات الغربية يقول لك الإسلام ظلم المرأة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسى حقوق المرأة التي كانت قبل الإسلام متعة وكانت كالسلعة وكانت تهان وكانت تورث ولا ترث وكانت فعزها الإسلام وكرمها بنتا حملا وبنتا وزوجة وأختا وأما وجدة، كرام في كل حالاتها وكل صورها. وقرر النبي عليه الصلاة والسلام أمورا أخرى كقولها ألا وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي. فكانوا في الجاهلية نسأل الله العافية إذا حل الدين على الفقير قال له إما أن تربي وإما أن تقضي، تقضي يعني توفنا، أو تربي يعني نزيد عليك الدين حتى يصبح أضعافا مضاعفة. فقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حاكما ومشرعا إن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، يعني تحت رجلي ليس له قائمة. ثم قال وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب. الله أكبر، صراحة عظيمة وعدل قائم في تنفيذ أحكام الله. أول ربا أضع ربانا، ربا العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام رجلا من أهل الدنيا لجحد ولا أخبر الناس أن عمه يرابي، ولا أبقى رباه على ما هو عليه، ولا أبقى رباه على ما هو عليه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي هو غاية الخلق في العدل، أو أكمل الخلق في العدل، يقول أول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فليس لأحد ممن عليه الربا أن يوفيه، فهو ساقط كأن لم يكن، ليس للعباس إلا رأس ماله فقط. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام حينما جاء الناس يشفعون في امرأة من بني مخزوم كانت تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع كالقدر والفرش وغيره، ثم إنها بعد أن تأخذ هذا المتاع كانت تنكر أنها أخذت شيئا، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع يدها لأنها سارقة. فأهم قريش شأنها امرأة من بني مخزوم إحدى قبائل قريش الكبرى، فقاموا ليشفعوا لها وقدموا أسامة بن زيد المعروف بأنه الحب بن الحب رضي الله عنهما يشفع عند النبي عليه الصلاة والسلام. أسامة هو ابن عتيق الرسول عليه الصلاة والسلام، زيد بن حارثة عبد أهدته خديجة للرسول عليه الصلاة والسلام فاعتقه ثم رزق بأسامة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبهما أسامة وأباه زيدا، فقالوا لأسامة اشفع عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاء يشفع أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أتشفع في حد من حدود الله، إنكار توبيخ. ثم قام فخطب الناس وقال لهم كلاما خالدا عظيما، أيها الناس إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف وأقاموا عليه الحد، وهذا جور وظلم، فأيهم أحق بالعفو، الضعيف الذي لا يجد أو الشريف الكبير؟ لا شك أن الضعيف أحق بالعفو إن كان هناك تفريق ومحاباة، ولكن ولله الحمد ليس هناك تفريق ولا محاباة في إقامة حدود الله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها، وهي أشرف من المخزومية نسبا وقدرا ودينا، وهي بلا شك أفضل من المخزومية لأنها سيدة نساء أهل الجنة رضي الله عنها وأرضاه. وقوله عليه الصلاة والسلام وأيم الله حلف، وإن لم يستحلف لتأكيد هذا الحكم وبيان أهميته، لتأكيد هذا الحكم وبيان أهميته، لو أن فاطمة وهي أشرف من هذه المخزومية بنت محمد صلى الله عليه وسلم أشرف البشر سرقت لقطع محمد يدها أو لقطعت يدها، وهذا العدل غاية في عدل البشر، لا يوجد عدل يصدر من أي بشر كان مثل هذا العدل من النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع كل الحجج والوساطات والشفاعات، وهذا يدل على كمال عدله صلى الله عليه وسلم. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب في حجة الوداع خطبة عظيمة بين فيها كثيرا من أحكام الإسلام وآدابه، وبين فيها حقوق المرأة حقوق الزوجين، وما للزوج على زوجته، وما للزوجة على زوجها. وهذه الخطبة يعني عظيمة جدا، واهتم بها العلماء بالعلماء، قام بشرح هذه الخطبة الشيخ العلامة عبد الله ابن محمد ابن حميد رحمه الله، رئيس القضاء في المملكة السعودية في زمنه، شرحها شرحا موجزا لكنه مفيد، فمن أحب فليرجع إليه. حديث الخامس في الباب 77 بعد 200 في الكتاب عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال: معنى لا تقبح أي لا تقول قبحك الله. حديث آخر 78 بعد 200 في الكتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. حديث حسن صحيح. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقل عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يسألونه ليعملوا لا ليعلموا فقط، خلافا لما عليه كثير من الناس اليوم، يسألون ليعلموا ثم لا يعمل إلا قليل منهم. وذلك أن الإنسان إذا علم من شريعة الله ما علم كان حجة له أو عليه، إن عمل به فهو حجة له يوم القيامة، وإن لم يعمل به كان حجة عليه يؤاخذ به. وما أكثر ما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دينهم، ففي القرآن مسائل كثيرة، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، كلها أسئلة يريد بها الصحابة رضي الله عنهم أن يعلموا فيها حكم الله ثم يطبقوه في أنفسهم وفي أهليهم. وهنا سأله معاوية: ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وتكسوها إذا اكتسيت، يعني لا تخص نفسك بالكسوة دونها ولا بالطعام دونها، بل هي شريكة لك، يجب عليك أن تنفق عليها كما تنفق على نفسك. حتى إن كثيرا من العلماء يقول: إذا لم ينفق الرجل على زوجته وطالبت بالفسخ عند القاضي فللقاضي أن يفسخ النكاح، لأنه قصر بحقها الواجب لها. قال: ولا تضرب الوجه ولا تقبح، فلا تضربها إلا لسبب، وإذا ضربتها فاجتنب الوجه وليكن ضربا غير مبرح. وقد سبق لنا أن الإنسان إذا رأى من امرأته نشوزا وترفعا عليه وأنها لا تقوم بحقه وعظها أولا ثم هجرها في المضجع ثم ضربها ضربا غير مبرح، فإذا حق له أن يضربها لوجود السبب فإنه لا يضرب الوجه. وكذلك غير الزوجة لا يضرب على الوجه، فالابن إذا أخطأ لا يضرب على الوجه، لأن الوجه أشرف ما في الإنسان وهو واجهة البدن كله، فإذا ضرب كان أذل للإنسان مما لو ضرب غير وجهه، يعني يضرب الرجل على كتفه، على عضده، على ظهره، فلا يرى بذلك أنه استذل كما لو ضربته على وجهه. ولهذا نهي عن ضرب الوجه وعن تقبيح الوجه. قوله: ولا تقبح، يعني لا تقل أنت قبيحة أو قبح الله وجهك. ويشمل النهي عن التقبيح النهي عن التقبيح الحسي والمعنوي، فلا يقبحها مثل أن يقول: أنت من قبيلة رديئة، أو من عائلة سيئة، أو ما أشبه ذلك. كل هذا من التقبيح الذي نهى الله عنه. قال: ولا تهجر إلا في البيت، يعني إذا وجد سبب الهجر فلا تهجرها علنا وتظهر للناس أنك هجرتها، اهجرها في البيت، لأنه ربما تهجرها اليوم وتتصالح معها في الغد، فتكون حالكما مستورة. لكن إذا ظهرت حالكما للناس بأن قمت بنشر ذلك والتحدث به، كان هذا خطأ. اهجرها في البيت ولا يطلع على هجرك أحد، حتى إذا اصطلحت معها رجع كل شيء على ما يرام دون أن يطلع عليه أحد من الناس. لكن الناس النهاردة أول ما يزعل معها تطلعي برا، أو هي تأخذ هدومها وتروح بيت أهلها وتفرش هناك وكذا. لا، ده حتى الهجر اللي في المضجع يعني في البيت. وبعدين لو حصلت مشكلة المفروض ما تكون أمام الأولاد ولا الناس تسمع ولا الجيران ولا على السلم، إنما داخل حجرة النوم خلاص. الوعظ ما جابش نتيجة يبقى الهجر. والهجر إزاي؟ يترك الشقة ويمشي؟ لا، في البيت، ولا يغير حتى المكان. قال له نام على ذات السرير واعطيها ظهرك، بدل ما تدي ظهرك للسرعة اعطي ظهرك لمراتك، لغاية لما تلاقي منك يعني إعراض عنها وهي تريدك وكذا، تحاول ترضيك وتصلحك صالحك. هكذا أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه حديث عظيم. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الإيمان يتفاوت ويتفاضل كما قال الله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وليس الناس في الإيمان سواء، من الناس من يؤمن بالغيب وكأنه يشاهده شهود عيان، يؤمن بيوم القيامة وكأنه الآن في تلك الساحات، يؤمن بالجنة وكأنها في تلك الرياض، كأنها أو كأنه في تلك الرياض، يؤمن بالنار وكأنه يراها بعينه، نسأل الله العافية. يؤمن إيمانا حقيقيا مطمئنا لا يخالطه شك. ومن الناس من يعبد الله على حرف، نسأل الله العافية، كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على طرف، فإن أصابه خيرا، يعني إن لم يواجه أحدا يشككه في الدين ولم يواجه إلا صلحاء يعينونه اطمأن به، أي ركن إليه. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله. أي إن أصابته فتنة في بدنه أو ماله أو أهله انقلب على وجهه واعترض على القضاء والقدر وتسخط وهلك والعياذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله تعالى. فأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وفي هذا حث عظيم على حسن الخلق، حسن الخلق مع الله وحسن الخلق مع الناس. أما حسن الخلق مع الله فأن يرضى الإنسان بشريعته وينقاد إليها راضيا مطمئنا بها مسرورا بها، سواء كانت أمرا يؤمر به أو نهيا ينهى عنه. وأن يرضى الإنسان بقدر الله عز وجل، ويكون ما قدر الله عليه مما يسوءه كالذي قدر الله عليه مما يسره، فيقول: يا رب كل شيء من عندك، فأنا راض بك ربا، إن أعطيتني ما يسرني شكرت، وإن أصابني ما يسوءني صبرت. فيرضى بالله قضاء وقدرا وأمرا وشرعا، هذا حسن الخلق، هذا حسن الخلق مع الله. أما حسن الخلق مع الناس فظاهر، فكف الأذى وبذل الندى والصبر عليهم وعلى أذاهم، هذا من حسن الخلق مع الناس، أن تعاملهم بهذه المعاملة، تكف أذاك عنهم وتبذل نداك، الندى يعني العطاء، سواء كان مالا أو جاها أو غير ذلك، كذلك تصبر على البلاء منهم، فإذا كنت كذلك كنت أكمل الناس إيمانا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، هذا خير الناس، هو خيرهم لأهلي. فإذا كان فيك خير فاجعله عند أقرب الناس لك، وليكن أهلك هم أول المستفيدين من هذا الخير. وهذا عكس ما يفعله بعض الناس اليوم، تجده سيء الخلق مع أهله حسن الخلق مع غيره، وهذا خطأ. أهلك حق بإحسان الخلق، أحسن الخلق معهم، لأنهم هم الذين معك ليلا ونهارا سرا وعلانية، إن أصابك شيء أصيبوا معك، وإن سررت سروا معك، وإن حزنت حزنوا معك، فلتكن معاملتك معهم خيرا من معاملتك مع الأجانب، فخير الناس خيرهم لأهله. أسأل الله أن يكمل لي وللمسلمين الإيمان، وأن يجعلنا خير عباد الله في أهلينا ومن لهم حق علينا. حديث سابع في الباب 79 بعد 200 في الكتاب عن إياس ابن عبد الله ابن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله عليه الصلاة والسلام نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. قوله ذئرن بذال معجمة مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون، أي اجترأنا، أي اجترأنا. وقوله أطاف أي أحاط. وفي الحديث أيضا 82 في الكتاب وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم. شرح: ذكر رحمه الله تعالى فيما نقله فيما يتعلق بأمر النساء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تضربوا إماء الله، يريد بذلك النساء، فيقال أمة الله كما يقال عبد الله، ويقال إماء الله كما يقال عباد الله. ومن ذلك الحديث الصحيح: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. نهاهم عن ضرب النساء فكفوا عن ذلك، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا من الطراز الأول والجيل المفضل الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله قالوا سمعنا وأطعنا، فكفوا عن ضرب النساء. والنساء قاصرات عقل وناقصات دين. وينبغي أن يفهم هذا الحديث بفهمه الصحيح. فلما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضربهن اجترأنا على أزواجهن، كما قلنا من قليل: من أمن العقوبة أساء الأدب. اجترأنا على أزواجهن، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله إن النساء ذئرن على أزواجهن، يعني اجترأنا وتعالين على الرجال. فلما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ما قال عمر أجاز ضربهن، فأفرط الرجال في ذلك وجعلوا يضربهن حتى وإن لم يكن ذلك من حقهم. فطافت النساء بآل بيت النبي، فطافت النساء بآل النبي عليه الصلاة والسلام أي ببيوته زوجاته، وجعلن يتجمعن حول بيوت النبي عليه الصلاة والسلام يشكون أزواجهن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الناس يخبرهم بأن هؤلاء الذين يضربون أزواجهن ليسوا بخيارهم، أي ليسوا بخيار الرجال، وهذا كقوله خيركم خيركم لأهله. فدل هذا على أن الإنسان لا يفرط ولا يفرط في ضرب أهله، إن وجد سبب يقتضي الضرب فلا بأس وبضوابطه وشروطه. وقد بين الله عز وجل مراتب ذلك في كتابه، فقال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فجعل المرتبة الثالثة الضرب، وإذا ضربوهن فليضربوهن ضربا غير مبرح ويجتنب الوجه ولا يقبح. ثم ذكر المؤلف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فقوله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، يعني شيء يتمتع به كما يتمتع المسافر بزاده ثم ينتهي. وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا وفق الإنسان لامرأة صالحة في دينها وعقلها فهذا خير متاع الدنيا، لأنها تحفظه في سره وماله وولده. وإذا كانت صالحة في العقل أيضا فإنها تدبر له التدبير الحسن في بيته وفي تربية أولادها، إن نظر إليها سرت، وإن غاب عنها حفظت، وإن وكل إليها أولادها لم تخنه. فهذه المرأة هي خير متاع الدنيا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك، يعني عليك بها، فإنها خير من يتزوجه الإنسان. فذات الدين وإن كانت غير جميلة الصورة لكن يجملها خلقها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالمهم أن يكون دينا يعني ليس مظهرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يعني حسن الخلق وحسن الدين، وأن يرزق شبابنا بالزوجات الصالحات، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين. بذا أكون قد أتيت على نهاية باب حقوق النساء، أجملت فيه القول إجمالا ولم أزد على شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأتيت أيضا إلى نهاية الوقت، وما كنت قد تأخرته من دقائق في بداية الدرس بحثا عن الصفحة عوضته. ونحن إن شاء الله سنقف على باب حق الزوج على المرأة، يعني كما بينا حق المرأة على الرجل نبين حق الزوج على المرأة في لقائنا المقبل إن شاء الله تعالى، وذلك في يوم الأربعاء في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى، يعني قبل ساعة. وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإبريز ليلا ونهارا إن شاء الله، أما نهارا فمع سورة البقرة، وأما ليلا فمع سورة الفلق. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.